تسجيلات معهد الميراث النبوي التأصيلي. الشيخ الوالد الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فنستعين بالله عز وجل فيما قد أعلن عنه من هذا الدرس في هذه الليلة المباركة، وهو قراءة مع بعض التعليق على كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في هذا الكتاب، باب فضله أي الحج وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. والأحاديث في فضل الحج كثيرة، نذكر أيضا بعض الآثار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم. فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته. أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الإمام الألباني. وعن عطاء عن ابن عباس قال: التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظافر واللحية. أخرجه ابن أبي شيبة. والآثار حول فضل الحج و ما أعد الله عز وجل كثيرة، ولذا نكتفي بهذا الذي مر معنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لما فيه الخير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال: قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيحين. وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا أيضا من فضل الحج وعظمه. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال، فأذن له فاعتمر، ثم قفل إلى أهله ولم يحج. وفي هذا دليل على أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها. قد اختلف أهل العلم في العمرة في الحج في أشهر الحج، فهل إذا حج كان متمتعا؟ منهم من قال أنه متمتع، ومنهم من قال أنه إذا رجع إلى أهله انقطع التمتع، وابن عباس أصر على أنه من حج في أشهر من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع شاء أن أبى. وعن نافع عن ابن عبد الله ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال أفصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته وإن اعتمر في غير أشهر الحج وإن اعتمر في غير أشهر الحج. والصحيح أنه العمرة مع الحج خير كثير، والتمتع في الحج من أفضل الأنساك، وسيأتي معنا ذكر الأنساك في دروس قادمة إن شاء الله. والمعتمر في أشهر الحج يرجع إلى أهله أو إلى غيرهم. عن عبد الكريم ابن يزيد الفقير أن قوما من أهل الكوفة تمتعوا ثم خرجوا إلى المدينة فأقبلوا منها بحج، فسألوا ابن عباس فقال أنتم متمتعون، وذلك لأنهم لم يرجعوا إلى أهلهم وإنما رجعوا إلى منطقة أخرى، فإذا رجع إلى غير أهله لا ينقطع التمتع. وعن العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع، أي إذا رجع إلى أهله. قلت وهذا عمدة في فرق الرجوع إلى أهله أو إلى غيرهم، فرجوع أهله أهل الكوفة إلى المدينة لم يخرجهم من التمتع كما في أثر ابن عباس، وإن رجع إلى أهله قطع التمتع كما في أثر ابن عمر رضي الله عنهم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وعن جابر مرفوع العمرة الحج والعمرة فريضتان، وهذا أيضا ضعيف. وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر كان يقول ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع ذلك سبيلا، فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع. زاد الدارقطني قال ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيء. قال ابن جريج وأخبرت عن ابن عباس وأخبرت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا. وفي هذا بين العلماء خلاف، والأرجح والله أعلم أن العمرة ليست واجبة والحج هو الواجب. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العمرة واجب كوجوب الحج وهو الحج الأصغر. وهذا فيه نظر أيضا، لأنه لم يأتي حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العمرة فرض. وكذلك عمرة المكي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة، أخرجه مالك. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة كانت تكون بمكة، فإذا أرادت أن تعتمر خرجت إلى الجحفة فأحرمت منها، أخرجه ابن أبي شيبة. قلت: وهو محمول على طلب الفضيلة لبعد المكان. وعن نافع أن ابن عمر وابن الزبير خرج من مكة حتى أتيا ذا الحليفة فأحرما ولم يدخل المدينة، أخرجه ابن أبي شيبة. قلت أيضا: وهو محمول على طلب الفضيلة لا لبعد المكان، وليس ولم يوجب الله عليهم أن يخرجوا إلى ذلك المكان، والعمرة بعد الحج مباشرة، أهل العلم لا يرون ذلك، وإنما ومن استدل بفعل عائشة ففعلها كان أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، أي لم يحجوا أي لم يعتمروا بعد الحج، وإنما أبطأوا أو ينتظرون حتى يخرج شهر الحج، فمن أراد أن يعتمر بعد ذلك فله ذلك. وهنا أيضا عن أبي يعفور قال: سألنا ابن عمر عن العمرة بعد الحج فقال: إن أناسا إن أناسا يفعلون ذلك، ولئن اعتمر في غير ذي الحج أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة، لأنه لم يثبت فيها شيء. وهذا يدل على أن أمر النبي لعائشة كان خاص لها. وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنزل في عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك، قالت: وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت توجهت إلى الموقف تركت الإهلال. قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، أي يخرج شهر الحج فتعتمر، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. وهذا فعل الصحابة أنهم كانوا يتركون العمرة بعد الحج. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. قلت: وكل زمان له زاده وراحلته ونفقته والقدرة على الوصول إليه، والحديث مبني لقول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، ويشترط للمرأة محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، متفق عليه. وهذا دليل على أن المرأة لا تحج إلا بذي محرم، فمن فيكون الاستطاعة في الحج هو توفر الزاد والراحلة والنفقة، وأيضا أن يترك لأهله نفقة تكفيهم حتى يرجع إليهم. وهكذا المرأة لا بد أن يتوفر لها الزاد والراحلة والنفقة والمحرم، الزيادة على المرأة المحرم، والله أعلم. وعنه قال: كان الفضيل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي هذا دليل على أن الشيخ الكبير الذي أدركه الحج ولم يستطع أن يحج وكبر في سنه ولم يأتيه الاستطاعة وهي الراحلة والنفقة، ثم بعد ذلك أراد أن يحج عنه أحد من الناس تطوعا عنه أو دفع لهم شيء من المال ليحج عنه، فلا بأس. عن ابن عباس، وفي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت رجلا فقال: إن أبي مات، أو سأله رجل فقال: إن أبي مات ولم يحج قط، أفأحج عنه؟ قال: نعم، فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا. أخرجه ابن أبي شيبة. قلت: وليس في الحديث والأثر دليل على التنفل للميت بحج أو عمرة، لأنها وردت في حق عاجز وميت لم يسبق لهم الحج، وهذا في حج الفريضة، أما التطوع فلم يأمر به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا واضح في الحج الفرض، أن من عجز عن الحج لمرض أو كبر سن وأدركه الموت فمات، حج عنه من أراد أن يحج عنه. وكذلك الرجل الذي أدركه الحج وهو مريض حتى كبر السن ولم يستطع الحج، فكذلك يحج عنه. أما في التطوع فلم يفعله الصحابة ولم يأمروا به. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قضيته؟ اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وهذا في النذر، من نذر أن يحج. وطبعا النذر يكون حجه تطوع لا حج الفريضة، فالحج الفريضة ليس فيه نذر، إنما هو واجب قبل أن ينذر. فلذلك من نذر أن يحج وقد حج الفريضة فعليه أن يتم نذره، وإن لم يتم نذره يبقى دينا فيه من جاء بعده قضاه عنه. وعن زيد بن جبير في الأثر قال: كنت عند ابن عمر قاعدا فأتته امرأة فقالت: إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط. قال: هذه حجة الإسلام، فالتمسي ما توفين به عن نذرك. أي أنه أراد لها أن حجة الفريضة مقدمة على النذر. قلت: وهذا من عظم فقه الصحابة، حيث قدموا ما افترض الله عز وجل على ما فرضه على نفسه تطوعا. وهذا هو الصحيح، أنه من نذر أن يحج وهو لم يحج الفريضة فعليه أن يحج الفريضة، ثم بعد ذلك إذا استطاع أن يوفي بنذره وفى، وإن لم يستطع فهو دين عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله وثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. قلت: والعلة والله أعلم لعدم وجوبه على الصبي قبل البلوغ. هذا في الصبي وفي العبد. الصبي إذا حج مع أهله وهو لم يبلغ فهذه الحجة أجرها لأهله، كما جاء في الحديث أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ولكن لا يسقط عنه حجة الفرض، فإذا بلغ رشده واستطاع أن يحج وجب عليه أن يحج وكذلك العبد إذا اعتق لا ينفعه حجه قبل عتقه، وإنما يكون عليه الفريضة بعد عتقه فيحج. وفي الأثر عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبني وأنقني أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. رواه البخاري واللفظ له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وهذا فيه دليل سواء كان في الحج أو في غيره أنه لا بد للمرأة في السفر من محرم، سواء كان في الحج أو في غيره. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا معها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة فوق 3 ليال إلا مع ذي محرم. رواه مسلم. وفي الأثر عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر سافر بمولاة له يقال لها صافية على عجز بعير، وروى بكير ابن الأشج عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر موليات ليس معهن ذو محرم. وفي هذا رخصة للموالي فقط، في هذا رخصة للموالي إذا سافروا مع مواليهم، والله أعلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، وهذا في التلبية، لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجع عنده عند أحمد وقفه. وعن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال إن أبي مات ولم يحج قط، أفأحج عنه؟ قال نعم، فإنك إن لم تزده خيرا لم تزده شرا. وعن نافع عن ابن عمر قال لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. قلت والإذن في حج الفرض والنذر والمنع من النفل، ولا حجة في حديث شبرمة بتجويز نفل الحج، لأن شبرمة لبى الفرض عن غيره قبل نفسه، وليكون السؤال في حجة الوداع ولكون السؤال في حجة الوداع والجواز في حق المعضوب في حق المعضوب، ومن لم يحج الفرض. أما من حج فلا يحج عنه نافلا لأثر ابن عمر. هذا فيه دليل على أن من لم يحج فرضه لا ليس له أن يحج عن غيره، ليس له أن يحج عن غيره حتى يحج فرضه. وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا أيضا فيه دليل قاطع على أن الحج مرة في العمر، وما زاد فهو تطوع. قلت وفرضه في العمر مرة مع القدرة دال على كمال هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال العباد ومصالحهم، ومن يسر الإسلام وسماحته فلو كان كل عام لحق الأمر حرجا عظيما، لحق الأمر حرجا عظيما، ولكن الله عز وجل جعله في العمر مرة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم وهو يوم الجمعة بإذن الله، حتى يكون الدرس يوما بعد يوم، يكون الدرس يوم الجمعة في نفس هذا الوقت، وذلك نبدأ في باب المواقيت، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك أمر أريد أن أضيفه، وهو أن من لديه سؤال فيعرض على المشرف حتى نخصص وقت في للإجابة إلى الأسئلة، والشرط في ذلك أن يكون السؤال في الدرس، أي في باب أو في كتاب الحج. وأستودعكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تسجيلات معهد الميراث النبوي التأصيلي. الشيخ الوالد الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فنستعين بالله عز وجل فيما قد أعلن عنه من هذا الدرس في هذه الليلة المباركة، وهو قراءة مع بعض التعليق على كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل. في هذا الكتاب باب فضله أي الحج وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. والأحاديث في فضل الحج كثيرة، نذكر أيضا بعض الآثار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم. فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته. أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الإمام الألباني. وعن عطاء عن ابن عباس قال: التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظافر واللحية. أخرجه ابن أبي شيبة. والآثار حول فضل الحج و ما أعد الله عز وجل كثيرة، ولذا نكتفي بهذا الذي مر معنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لما فيه الخير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيحين. وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا أيضا من فضل الحج وعظمه. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال، فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. وفي هذا دليل على أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها. قد اختلف أهل العلم في العمرة في الحج في أشهر الحج، فهل إذا حج كان متمتعا؟ منهم من قال أنه متمتع، ومنهم من قال أنه إذا رجع إلى أهله انقطع التمتع. وابن عباس أصر على أنه من حج في أشهر، من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع شاء أن أبى. وعن نافع عن ابن عبد الله ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال أفصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته وإن اعتمر في غير أشهر الحج وإن اعتمر في غير أشهر الحج. والصحيح أنه العمرة مع الحج خير كثير، والتمتع في الحج من أفضل الأنساك، وسيأتي معنا ذكر الأنساك في دروس قادمة إن شاء الله. والمعتمر في أشهر الحج يرجع إلى أهله أو إلى غيرهم. عن عبد الكريم ابن يزيد الفقير أن قوما من أهل الكوفة تمتعوا ثم خرجوا إلى المدينة فأقبلوا منها بحج، فسألوا ابن عباس فقال أنتم متمتعون، وذلك لأنهم لم يرجعوا إلى أهلهم وإنما رجعوا إلى منطقة أخرى، فإذا رجع إلى غير أهله لا ينقطع التمتع. وعن العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع، أي إذا رجع إلى أهله. قلت وهذا عمدة في فرق الرجوع إلى أهله أو إلى غيرهم، فرجوع أهله أهل الكوفة إلى المدينة لم يخرجهم من التمتع كما في أثر ابن عباس، وإن رجع إلى أهله قطع التمتع كما في أثر ابن عمر رضي الله عنهم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وعن جابر مرفوع العمرة الحج والعمرة فريضتان، وهذا أيضا ضعيف. وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر كان يقول ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع ذلك سبيلا، فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع. زاد الدارقطني قال ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيء. قال ابن جريج وأخبرت عن ابن عباس وأخبرت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا. وفي هذا بين العلماء خلاف، والأرجح والله أعلم أن العمرة ليست واجبة والحج هو الواجب. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العمرة واجب كوجوب الحج وهو الحج الأصغر، وهذا فيه نظر أيضا لأنه لم يأتي حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العمرة فرض. وكذلك عمرة المكي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة أخرجه مالك. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة كانت تكون بمكة فإذا أرادت أن تعتمر خرجت إلى الجحفة فأحرمت منها، أخرجه ابن أبي شيبة. قلت: وهو محمول على طلب الفضيلة لبعد المكان. وعن نافع أن ابن عمر وابن الزبير خرج من مكة حتى أتيا ذا الحليفة فأحرما ولم يدخل المدينة، أخرجه ابن أبي شيبة. قلت أيضا: وهو محمول على طلب الفضيلة لا لبعد المكان، وليس ولم يوجب الله عليهم أن يخرجوا إلى ذلك المكان، والعمرة بعد الحج مباشرة، أهل العلم لا يرون ذلك، وإنما ومن استدل بفعل عائشة ففعلها كان أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، أي لم يحجوا أي لم يعتمروا بعد الحج، وإنما أبطأوا أو ينتظرون حتى يخرج شهر الحج، فمن أراد أن يعتمر بعد ذلك فله ذلك. وهنا أيضا عن أبي يعفور قال: سألنا ابن عمر عن العمرة بعد الحج فقال: إن أناسا إن أناسا يفعلون ذلك، ولئن اعتمر في غير ذي الحج أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة، لأنه لم يثبت فيها شيء. وهذا يدل على أن أمر النبي لعائشة كان خاص لها. وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنزل في عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك، قالت: وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت توجهت إلى الموقف تركت الإهلال. قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، أي يخرج شهر الحج فتعتمر، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. وهذا فعل الصحابة أنهم كانوا يتركون العمرة بعد الحج. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. قلت: وكل زمان له زاده وراحلته ونفقته والقدرة على الوصول إليه، والحديث مبني لقول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، ويشترط للمرأة محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، متفق عليه. وهذا دليل على أن المرأة لا تحج إلا بذي محرم، فيكون الاستطاعة في الحج هو توفر الزاد والراحلة والنفقة، وأيضا أن يترك لأهله نفقة تكفيهم حتى يرجع إليهم. وهكذا المرأة لابد أن يتوفر لها الزاد والراحلة والنفقة والمحرم، الزيادة على المرأة المحرم، والله أعلم. وعنه قال: كان الفضيل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي هذا دليل على أن الشيخ الكبير الذي أدركه الحج ولم يستطع أن يحج وكبر في سنه ولم يأتيه الاستطاعة وهي الراحلة والنفقة، ثم بعد ذلك أراد أن يحج عنه أحد من الناس تطوعا عنه أو دفع لهم شيء من المال ليحج عنه فلا بأس. عن ابن عباس، وفي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت رجلا فقال إن أبي مات، أو سأله رجل فقال إن أبي مات ولم يحج قط، أفأحج عنه؟ قال نعم، فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا. أخرجه ابن أبي شيبة. قلت: وليس في الحديث والأثر دليل على التنفل للميت بحج أو عمرة، لأنها وردت في حق عاجز وميت لم يسبق لهم الحج، وهذا في حج الفريضة، أما التطوع فلم يأمر به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا واضح في الحج الفرض، أن من عجز عن الحج لمرض أو كبر سن وأدركه الموت فمات حج عنه من أراد أن يحج عنه، وكذلك الرجل الذي أدركه الحج وهو مريض حتى كبر السن ولم يستطع الحج فكذلك يحج عنه. أما في التطوع فلم يفعله الصحابة ولم يأمروا به. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قضيته؟ اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وهذا في النذر، من نذر أن يحج. وطبعا النذر يكون حجه تطوع لا حج الفريضة، فالحج الفريضة ليس فيه نذر، إنما هو واجب قبل أن ينذر. فلذلك من نذر أن يحج وقد حج الفريضة فعليه أن يتم نذره، وإن لم يتم نذره يبقى دينا فيه من جاء بعده قضاه عنه. وعن زيد بن جبير في الأثر قال: كنت عند ابن عمر قاعدا فأتته امرأة فقالت: إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط. قال: هذه حجة الإسلام، فالتمسي ما توفين به عن نذرك. أي أنه أراد لها أن حجة الفريضة مقدمة على النذر. قلت: وهذا من عظم فقه الصحابة، حيث قدموا ما افترض الله عز وجل على ما فرضه على نفسه تطوعا. وهذا هو الصحيح، أنه من نذر أن يحج وهو لم يحج الفريضة فعليه أن يحج الفريضة، ثم بعد ذلك إذا استطاع أن يوفي بنذره وفى، وإن لم يستطع فهو دين عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله وثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. قلت: والعلة والله أعلم لعدم وجوبه على الصبي قبل البلوغ. هذا في الصبي وفي العبد، الصبي إذا حج مع أهله وهو لم يبلغ فهذه الحجة أجرها لأهله، كما جاء في الحديث أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولكن لا يسقط عنه حجة الفرض، فإذا بلغ رشده واستطاع أن يحج وجب عليه أن يحج وعليه أن يحج. وكذلك العبد إذا اعتق لا ينفعه حجه قبل عتقه، وإنما يكون عليه الفريضة بعد عتقه فيحج. وفي الأثر عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبني وأنقني فأعجبني وأنقني أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. رواه البخاري واللفظ له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وهذا فيه دليل سواء كان في الحج أو في غيره أنه لا بد للمرأة في السفر من محرم سواء كان في الحج أو في غيره. عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا معها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق 3 ليال إلا مع ذي محرم. رواه مسلم. وفي الأثر عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر سافر بمولاة له يقال لها صافية على عجز بعير، وروى بكير ابن الأشج عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر موليات ليس معهن ذو محرم. وفي هذا رخصة للموالي فقط، في هذا رخصة للموالي إذا سافروا مع مواليهم، والله أعلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، وهذا في التلبية، لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجع عند أحمد وقفه. وعن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال إن أبي مات ولم يحج قط أفأحج عنه؟ قال نعم، فإنك إن لم تزده خيرا لم تزده شرا. وعن نافع عن ابن عمر قال لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. قلت والإذن في حج الفرض والنذر والمنع من النفل، ولا حجة في حديث شبرمة بتجويز نفل الحج لأن شبرمة لبى الفرض عن غيره قبل نفسه، وليكون السؤال في حجة الوداع، ولكون السؤال في حجة الوداع والجواز في حق المعضوب، في حق المعضوب، ومن لم يحج الفرض، أما من حج فلا يحج عنه نافلا لأثر ابن عمر. هذا فيه دليل على أن من لم يحج فرضه لا ليس له أن يحج عن غيره، ليس له أن يحج عن غيره حتى يحج فرضه. وعنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا أيضا فيه دليل قاطع على أن الحج مرة في العمر، وما زاد فهو تطوع. قلت: وفرضه في العمر مرة مع القدرة، دال على كمال هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال العباد ومصالحهم. ومن يسر الإسلام وسماحته فلو كان كل عام لحق الأمر حرجا عظيما، لحق الأمر حرجا عظيما، ولكن الله عز وجل جعله في العمر مرة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم وهو يوم الجمعة بإذن الله، حتى يكون الدرس يوما بعد يوم، يكون الدرس يوم الجمعة في نفس هذا الوقت، وذلك نبدأ في باب المواقيت، والله الموفق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك أمر أريد أن أضيفه، وهو أن من لديه سؤال فيعرض على المشرف حتى نخصص وقت في للإجابة إلى الأسئلة، والشرط في ذلك أن يكون السؤال في الدرس، أي في باب أو في كتاب الحج. وأستودعكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.